بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فيقول ابن كثير رحمه الله: النوع الخامس والعشرون: كتابة الحديث وضبطه وتقييده. قال: قد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. وهذا كان في أول الأمر ثم نسخ، ودليل نسخه حديث عبد الله بن عمرو: اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج من هذا، وأشار إلى فمه إلا حق. وهذا يدل على جواز كتابة الحديث، والحديث عند أبي داود وأحمد والدارمي، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، ومحقق المسند قال: عبد الله بن عمرو: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال: اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. وفي رواية الدارمي أنه قال: يا رسول الله، إني أريد أن أروي من حديثك فأردت أن أستعين بكتاب يدي مع قلبي إن رأيت ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان حديثي ثم استعن بيدك مع قلبك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. بوب عليه أبو داود كتاب العلم، في كتاب العلم أي كتابة العلم. قال ابن الصلاح: وممن روين عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود، وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. وكان هذا لئلا يختلط القرآن بالحديث، فلما تبين القرآن واتضح انتشرت كتابة الحديث. قال: وممن روين عنه إباحة ذلك أو فعله: علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. قال: قلت. قال ابن كثير: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه. وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات ولله الحمد. قال البيهقي وابن الصلاح: وغير واحد، لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير. وقلنا إن الحديث منسوخ، ولعله كان في أول الأمر حين خيف اشتغالهم عن القرآن، وحين خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن. وصار الأمر إجماعا على جواز كتابة الحديث. قال: فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث، إذن كتابة الحديث مشروعة مستحبة، وقد تكون لازمة إذا خيف عليه الضياع، فيستعان بالكتابة على حفظ السنة. فإن كان الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، كان هذا لأجل أن لا يضيع المال، فكتابة الحديث لأجل أن لا يضيع الدين أولى، لأن الحفاظ على الدين مقدم على الحفاظ على المال، ولأن المال إن ذهب تضرر شخص فرد واحد أو اثنان أو ثلاثة بحسب من كان صاحب ذلك المال. أما إذا ذهب الدين وضاع العلم فإن الأمة كلها تتضرر. قال: فإذا تقرر هذا، أي إذا تقرر جواز كتابة الحديث، فينبغي لكاتب الحديث، هذا تمهيد جيد، أنه مهد أولا فقال: إن كتابة الحديث مشروعة وليست منهيا عنها، وأن ما جاء من النهي عنه فقد نسخ، يعني حاصل الكلام السابق. فإذا تقرر أن الكتابة مشروعة فكاتب الحديث ينبغي له أن يعتني بأشياء، وأن يأخذ أشياء، وأن يترك أشياء. قال: فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه. ضبط يضبط ويضبط وجهان، أن يضبط ما يشكل منه، أن يكون الضبط إنما يشكل ما يشكل. قال أهل العلم: إنما يشكل ما يشكل. ما معنى هذا؟ عند الكتابة تستعين بالشكل على الألفاظ التي تشكل، وما ليس بمشكل فلا تحتاج إلى شكل، هذا هو الأصل. فإذا كتبت طيب حديثا، إذا كتبت حديثا ولنفرض أنه حديث تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا إلى قوله: والآخر نعم إلى قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا. الألفاظ الغريبة مربادا ومجخية، هذه الألفاظ هي التي تشكل، الألفاظ التي تشكل. وأما الحصير والفتن والصفا والأشياء الواضحة واضحة، وبهذا تستفيد أمرين: تستفيد أمرين. الأمر الأول اختصار الوقت، الثاني ألا تشتت القارئ بكثرة الشكل، ألا تشتت القارئ بكثرة الشكل. انظر نحن مثلا الكتاب الذي بين أيدينا في هذه الطبعة وفي أكثر الطبعات تجده ما يشكل، يعني يشكل إلا ما يشكل. قال فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب، حتى وإن كان عنده لم يشكل لكن قد يشكل على بعضهم نقطا وشكلا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا نقطا وشكلا وإعرابا. حتى النقط، النقط كتابة النقوط، النقاط على الحروف، كان الأولون يسقطون كثيرا من النقط ولا ينقطون إلا الذي فيه إشكال، وإلا فأكثر ما يكتبونه يكتبونه من دون نقاط لأنهم يفهمونه بمجرد القراءة، يفهمونه بمجرد القراءة. طيب، فما كان قد يشكل، فما أشكل عليه نقطه، وما ظن أنه قد يشكل على طالب من بعده نقطه وشكله. قال نقطا وشكلا وإعرابا، إعراب الذي هو يبين مثلا المرفوع فيأتي بالضمة إن كانت كان الرفع بالضمة، أو المنصوب، أو نعم، على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا. لو قيد في الحاشية أنه فعل حاشية على هذه اللفظة فقال بالنصب خبر لكان، أو قال مثلا بالرفع خبر لإن، أو نحو ذلك، قيد بالحاشية يكون أحسن. قال وينبغي توضيحه، ويكره التدقيق، ينبغي توضيح الخط ويكره التدقيق، أي أن يكتب بخط دقيق، خط دقيق، إنما يكتب بخط واضح. وهذا عند الأولين كانوا يعتنون بماذا؟ بالخطوط الواضحة، ويكرهون الخطوط الدقيقة. قال والتعليق في الكتاب لغير عذر، يكره التعليق في الكتاب، في الكتابة لغير عذر، أن تعلق في الكتاب إلا في الشيء المهم جدا أو الذي تخشى أن يفوتك تعلق عليه في الحاشية. والمراد بالحاشية ما كان عن الصفحة، يعني عن يمين الخطوط، المكان الفراغ الذي عن يمين الخطوط أو عن يسارها، عن يمينها في الصفحة اليمين وعن يسارها في الصفحة الشمال. وينبغي أن تكون التعليقات والشروح في كتب مستقلة. قال وقال الإمام أحمد لابن عمه حنبل وقد رآه يكتب دقيقا، ما معنى يكتب دقيقا؟ أي بخط ماذا؟ دقيق. لا تفعل فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه، وذلك لأنهم كانوا يعتمدون في الأول على المداد، المداد، والمداد إن كان واضحا، إن كان واضحا فإذا مر الوقت وبدأ ينقص وضوحه لا يزال واضحا، أما الخط الدقيق فمع مرور الوقت يذهب المداد، إنه لم تكن عندهم المواد التي تثبت المداد على الورق كهذه مثلا الطبعات في المطابع الحديثة، هذه الطبعات سيبقى هذا على ما هو عليه في هذا الورق إذا حفظ عليه في مكان مناسب يبقى دهرا لا يتغير. أما ما كان من الدواء والماء والمداد فإنه مع كثرة الاحتكاك ماذا يتلاشى. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة، فيفصل بين كل حديث وحديث. وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري، يعني تمييزا بين الأحاديث، ويغني عنه في المطابع الحديثة الترقيم والفواصل والترقيم من أول السطر. هذا الذي سنقرأه في هذا الباب وفي هذا النوع هو باعتبار الكتابة العربية القديمة. قد يقول قائل: ما الذي نستفيده نحن وقد تركنا هذه أو أكثرها؟ الجواب أنه أولا تستفيد المعرفة وكيف كان الناس يصنعون والشدة التي كانوا عليها، وتحمد الله على ما يسر الله عز وجل لك ولغيرك من تسهيل طرق العلم. الشيء الثاني الذي تستفيده أنك لعلك أن تصل إلى مراحل البحث، فإذا وصلت إلى مراحل بحث الأحاديث وقراءة المخطوطات والنظر فيها، فإنك ستحتاج إلى هذه المباحث جدا لما فيها من البيان لما يكون من المخطوطات العربية القديمة. قال رحمه الله: قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة، وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. قال: قلت: قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه جعل دائرة بين كل حديث وحديث دائرة. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا. غفلا يعني ما يكتب في وسطها شيء، ما يكتب لا يكتب في وسطها شيئا، ولا ينقط ولا يشخط شرطه أو يضرب عليه بشيء، يتركها فارغة. قال: فإذا قابلها نقط فيها نقطة. عرفت؟ يعني عند الكتابة يكتب ثم يعمل فعل دائرة في آخر الحديث، ثم الحديث الثاني بعده مباشر، أي جعلونها من أول السطر مباشرة. ثم إذا فرغ الحديث حتى ولو فرغ من الحديث قبل السطر بكلمتين، يفعل مكان كلمة دائرة ويبدأ في الكلمة الثانية: حدثنا فلان. نعم، ما كان عندهم الترتيب الموجود الآن في كتب الطباعة المعاصرة. طيب، بارك الله فيكم. فإذا يفعلها غفلا فارغة، فإذا فرغ من الكتابة ثم عاد ليقابل الأصول، فكل حديث قابله وتأكد منه فعل له نقطة، دليل على أنه قد راجعه. قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله ابن فلان فيجعل عبد آخر سطر والجلالة في أول سطر، بل يكتبهما في سطر واحد. يعني إذا وصل إلى قال حدثنا قال رحمه الله، قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد آخر سطر والجلالة في أول سطر، بل يكتبهما في سطر واحد. يعني إذا وصل إلى الحديث وكان أول الحديث أو في أثنائه حدثنا عبد الله، عبد الله، ليس هناك مكان إلا لكتابة عبد. فإذا كتب لفظة عبد في آخر السطر سيبدأ من أول السطر الثاني: الله، عبد الله. ما هو الإشكال؟ لأنه سيقول حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن، فيأتي الذي ينظر: طيب، في أول السطر ماذا يجد؟ يجد مكتوب الله ابن عبد الرحمن، فيقع في الشناعة. فلذلك قالوا إذا أراد أن يكتب مثلا يمد حدثنا هذه، أمطها، طيب، ثم من أول السطر اكتب عبد الله ابن عبد الرحمن، تكون واضحة. قال: وليحافظ على الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن تكرر فلا يسأم فإن فيه خيرا كثيرا. وهذا من مميزات أهل الحديث، كثرة ثنائهم على الله وكثرة صلاتهم على نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم، كلما وجدت لفظ الجلالة قلت سبحانه وتعالى، تبارك وتعالى، جل وعز، عز وجل. نعم، وإذا ذكرت اسم نبيك صلي عليه. قال حد قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا تسأم فإن فيه خيرا كثيرا. والاستغناء عن ذلك برمز صاد هذا مما نهى عنه أهل العلم، ولا يكتب له الأجر بهذا الرمز، يكتب صاد. قال عن رسول الله صاد، قال النبي صاد، يعني اختصار، يريد أن يختصر، خطأ. وإنما الصواب أنه يكتب صلى الله عليه وسلم كلها، أو يترك لها فراغا إذا كان يكتب بإملاء من شيخه، يكتب لها فراغا، فإذا فرغ عاد إليها وأملأ الفراغات. قال وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية، أراد الرواية أي أنه كذلك وردت الرواية فكتبها كما هي. قال الخطيب وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا، أي هذه طريقة بعضهم أنه كان لا يكتب الصلاة كتابة وإنما يتلفظ بها نطقا، وهذا هو الظن بهم. فإن البخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. قال ابن الصلاح وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا، لا يكتب صاد ولا صلعم. قال ولا يقتصر على قوله عليه السلام، بل وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. قال وليقابل أصله بأصل معتمد ومع نفسه أو غيره موثوق به ضابط، يقابل أصله بأصل معتمد. ما معنى هذا؟ معنى ذلك الشيخ يملي وأنت تكتب، هذه الكتابة ليست هي النهاية بل هي البداية، فإذا فرغت من الكتابة ترجع وتقابل على أصل الشيخ حديثا حديثا. طيب، أو تقابل على أصل قوبل على أصل الشيخ منضبط قد أقره الشيخ، تقابله حديثا حديثا، فما كان من نقص كلمة أو كلمة بدل كلمة تصلحها، هذه معنى، هذا معنى مقابلة الأصول. وليقابل أصله بأصل معتمد، إما أصل الشيخ أو أصل قوبل على أصل الشيخ، يقابله مع نفسه أو مع غيره. مع نفسه هذا أصل الشيخ فيها هنا وهذا أصله هنا، ويقابل حديث الأول حديث الأول الثاني الثاني وهكذا. أو مع غيره موثوق به، زميل أو صاحب يكون بيده الأصل وهذا يقرأ عليه ويقارنان، موثوق به ضابط. قال ومن الناس من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه، هذا تشديد. قال وهذا مرفوض مردود. قال وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح وغير ذلك من الصلاحات المضطردة والخاصة، ما أطال الكلام فيه جدا. وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين، وأنها حاء مهملة من التحويل أو الحائل بين الإسنادين، أو عبارة عن قوله الحديث. قال قلت ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة أي إسناد آخر والمشهور الأول، وحكى بعضهم الإجماع عليه. طيب، هذه الجمل الثلاث أو الأربع إن شاء الله تعالى نبدأ بها في الدرس القادم، ثم بعد فراغنا منها ندخل في النوع السادس والعشرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.